الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤدي القسم الدستوري في مجلس الشورى الإسلامي. قالباف يعلن أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستقدم إلى المجلس بداية الأسبوع القادم. أمل وحزب الله في لبنان يجددان التأكيد على المقاومة خيارا مبدئيا لا يقبل المساومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. وسط حضور دولي ضخم شهده مجلس الشورى الإسلامي، أدى السيد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية كرئيس جديد للجمهورية الإسلامية. وقد جرت مراسم التحليف بحضور أكثر من 115 شخصية سياسية من 73 دولة، فضلا عن عدد كبير من مسؤولي البلاد. وبعد أدائه اليمين، ألقى السيد رئيسي كلمة أكد فيها أن الشعب الإيراني اختط بثورته نهجا جديدا في ظل سيادة القيم الدينية، شكلا جديدا من الإدارة الضامنة للحرية والديمقراطية. وتحدث رئيسي عن ملامح الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها تريد تحقيق آمال الشعب والتصدي للقوى الاستكبارية الظالمة ونصرة المظلوم والتعامل البناء مع دول العالم. واعتبر الوجود الأجنبي مشكلة المنطقة، داعيا لحل الأزمات الإقليمية عبر الحوار. حول مراسم أداء القسم في مبنى البرلمان الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران للسنوات الأربع المقبلة بما تحمله من آمال وتحديات، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية في مبنى البرلمان الإيراني. رئيسي تعهد في أداء القسم بخدمة الشعب ورفعة البلاد ونشر الدين والأخلاق ومساندة الحق وبسط العدالة، كما تعهد ببذل قصارى جهده من أجل تنفيذ مهامه بأفضل وجه ممكن، وصب اهتمامه في تحقيق العزة للبلاد والدفاع عن الحريات وكرامة المواطنين. الرئيس الجديد كانت له كلمة بعد القسم تطرق فيها إلى قضايا الداخل وشؤون الخارج، واستحوذت المنطقة والعلاقات معها على جزء مهم من الكلمة، حيث قال إنه يقدم يد الصداقة والأخوة لكل دول المنطقة وخاصة دول الجوار، مشددا على ضرورة حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار الحقيقي بين دول المنطقة. رئيسي اعتبر أن قوة إيران المتنامية توفر الأمن والاستقرار للمنطقة وتكون سدا منيعا بوجه القوى الاستكبارية، مؤكدا أن حكومته ستكون إلى جانب المظلومين والمستضعفين في فلسطين وسوريا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا. أما بخصوص الشأن الداخلي، فقد شدد رئيسي على أن حكومته الجديدة ستعمل على تحقيق آمال الشعب الإيراني الذي يتطلع إلى حل مشاكله المعيشية والاقتصادية.
ستلتزم الحكومة بمبادئ الثورة الإسلامية، وستعمل على تجفيف منابع الفساد ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.
رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف دعا إلى وضع خطة خمسية وبرنامج سريع لتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد، وأكد خلال حفل القسم الرئاسي أن التكامل بين البرلمان والحكومة هو المفتاح الرئيس لحل المشاكل.
إن البلاد تواجه اليوم الكثير من المصاعب، لكننا الآن على أعتاب تغيير جذري، فالشعب الإيراني وعبر صناديق الاقتراع أعلن أنه بدأ فصلا جديدا من فصول الثورة الإسلامية في إيران، ولقد منحنا ثقته لإدارة الأزمة وحل مشاكله، وسنكون مسؤولين أمامه في المرحلة المقبلة. ولابد من القول هنا إن لدينا الكثير من الطاقات الوطنية، ولابد من الاعتماد عليها لتجاوز المشكلات والتحديات.
وجرت مراسم أداء القسم في مبنى البرلمان الإيراني بحضور عشرات الشخصيات السياسية والدولية والوفود المختلفة.
حول كلمة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في مراسم أداء اليمين الدستورية وتطور العلاقات مع دول الجوار، نتابع الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور داود الحلفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونبارك هذه الخطوة المهمة من قبل السيد رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية لتسلم منصب القيادة الأول في الدولة، وبالتأكيد أمام تحديات كبيرة ولن تكون المرحلة سهلة مثل ما يتصور البعض. ستكون أمام أشواط ليقطعها وينتزع السلام وينتزع العيش الكريم الذي يطلبه الشعب الإيراني. بالتأكيد مشاركة الرئيس العراقي اليوم هي رسالة أخوية وصادقة تعطي للناظر إليها بأن الشعوب الإسلامية مهما تباعدت المسافات يقربها العقيدة ويقربها الارتباط الإلهي الوثيق فيما بين هذه الشعوب. أعتقد من أهم تلميحات الرئيس الإيراني أو تصريحه بصراحة تامة أنه سيمد يد الصداقة، أنا أقول له لا تمد يد الصداقة، بل أذهب وحط في أراضي هذه الدول العربية المجاورة لكي يطمئنوا أكثر وتسقط كثير من الإرادات والمؤامرات و الحيل السياسية التي تفتك بهذه الشعوب. نريد أن نبرهن لهذه الشعوب أن جمهورية إيران وهي كذلك بالفعل ليس راغبة بالتمدد وليس راغبة باحتلال هذه الشعوب، لكل دولة سيادتها واحترامها، لكن القرار الأمريكي يبقى يصب في هذا الاتجاه، والقرار الإسرائيلي يغذي هذه المؤامرة وهذه الحكاية التي أصبحت تحاك أو تنمى في ذهنية الحاكم العربي. بالتأكيد الوضع الجغرافي السائد الآن حقيقة في وضع خطير ومأزق خطير، يراد منا قتل هذه الروح الوثابة، الروح العقائدية المقاومة لجمهورية إيران، وبالتالي لتفويت الفرصة لابد من مد العون، بل لابد من تراجع خطوات لنكسب هذا الحكام وهذه الشعوب حتى نفوت الفرصة على أعداء الأمة الإسلامية وأعداء الإنسانية.
أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن قرب تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، مؤكداً أن تقديمها إلى المجلس سيتم الأسبوع القادم. وقال محمد باقر قالباف، نظراً لتأكيد قائد الثورة على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، تقرر تقديم قائمة أعضاء التشكيلة الجديدة إلى مجلس الشورى الإسلامي بداية الأسبوع القادم، وأضاف أن المجلس عازم على دراسة القائمة المقدمة عبر لجانه المتخصصة بشكل متواصل ومكثف، معربا عن الأمل بالانتهاء من مهمته في 17 من آب أغسطس. أكد سفير ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا أن طهران لا تقبل أي قيود على إنتاج وصادرات النفط، وقال كاظم غريب أبادي إن إيران كانت ولا زالت عضوا فاعلا وهاما في منظمة أوبك، وإن موقفها هذا يمثل إرادة وطنية وليس قرارا يتخذ عبر جهود مشتركة. من جهته عرب مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أعرب عن أمله بدعم إيران جهود تحالف أوبك بلاس بغية الحفاظ على استقرار سوق النفط بعد رفع الحظر عنها وعودة صادراتها النفطية إلى سابق عهدها. حذرت طهران من المحاولات المشبوهة الأخيرة لافتعال حوادث بحرية في الخليج الفارسي. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي اعتبر في رسالة إلى مجلس الأمن اتهامات بريطانيا ورومانيا وليبريا بتورط إيران بالهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية ادعاءات عارية عن الصحة. حول تحذيرات طهران من المحاولات المشبوهة الأخيرة لافتعال حوادث بحرية في الخليج الفارسي، نستمع إلى التقرير التالي.
تهديدات ووعود وأعمال مشبوهة تهدف إلى زعزعة الأمن في مياه الخليج الفارسي. فحادثة الاختطاف التي تعرضت لها الناقلة إسفلت برنسيسا التي ترفع علم بنما قبلة سواحل الإمارات، بالإضافة لأحداث أخرى جرت سابقا، تثير الشك والريبة بأن وراء الأكمة ما وراءها. فبعد بيان هيئة التجارة البحرية البريطانية التي أشارت إلى أن من صعدوا على متن الناقلة غادروها وإن السفينة في أمان، وجهت بريطانيا على الفور ودون أي دليل أصابع الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاطبت مجلس الأمن تطالبه بالرد على ما أسمتها تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترامها القانون الدولي، لعبة مكشوفة سرعان ما أدركتها طهران، وحذرت الأطراف الأجنبية من مغامرات جديدة في المنطقة. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل الشكارتشي أن القوات المسلحة الإيرانية تساهم في تأمين حركة الملاحة ولديها إشراف تام على التحركات المشبوهة وهي على أهبة الاستعداد للرد عليها. كما نفى حرس الثورة الإسلامية تدخل أي قوات إيرانية أو حلفاء لها في واقعة ضد أي سفينة قبلت سواحل الإمارات، معتبرا أن هذا الحادث يأتي في سياق تحرك دول غربية بجانب الكيان الإسرائيلي بهدف تهيئة الرأي العام للمجتمع الدولي للقيام بعمل عدائي ضد إيران. مراقبون يعتقدون أن الاتهامات البريطانية جاءت متسرعة، ذلك لأن هيئة البحرية البريطانية التي أعلنت انتهاء حادث الاختطاف لم تعلن كيفية حدوث الاختطاف المزعوم ولماذا أو كيف انتهى، وأن عملية الاختطاف كانت في الأساس كذبة اختلقتها غرف الحرب النفسية في لندن لغاية في نفس بريطانيا. وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن الاتهامات المتكررة من بريطانيا والكيان الإسرائيلي وأمريكا ليست إلا ذريعة يراد منها تأجيج الوضع ضد إيران والترويج إلى أن الخليج الفارسي غير آمن، على الرغم من تأكيد إيران المستمر بأنها قادرة بالتعاون مع دول المنطقة على تأمين هذا الممر المائي الحيوي دون الحاجة إلى تدخل الآخرين.
قال مصدر أمني إيراني إن وحدات سايبرانية تابعة للموساد الإسرائيلي نقلت منذ نحو شهر معدات متطورة إلى الإمارات بهدف تعطيل شبكات الاتصالات وأنظمة الملاحة البحرية والجوية في منطقة الخليج الفارسي. وأفاد المصدر بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعطيل شبكات الاتصالات وأنظمة الملاحة البحرية والجوية بالخليج الفارسي وبحر عمان. وأوضح أن الهدف الإسرائيلي من هذه التحركات هو التحريض وتأجيج الخلاف بين دول المنطقة وزجهم في نزاع لا يرغبون به، وصفا نقل بؤرة الأزمات من الأراضي المحتلة للخليج الفارسي بأنه هدف آخر للكيان الصهيوني لتأزيم أوضاع المنطقة. جددت حركة أمل وحزب الله في لبنان التأكيد على المقاومة كخيار مبدئي واستراتيجي لا يخضع للمساومة أو المقايضة. وأصدرت حركة أمل وحزب الله بيانا بعد لقائهما الدوري استنكر حادثة خلدة جنوب بيروت والاعتداء على الأبرياء، وطالب بإنزال أشد العقاب بحق المرتكبين. وأكد البيان ضرورة الوصول لكشف المتورطين بانفجار مرفأ بيروت والاقتصاص منهم، مجددا موقف القيادتين الداعي لرفع الحصانات عن المقصرين. كما شدد على الإسرائيلي في تشكيل حكومة تسعى وراء إيجاد الحلول الناجحة للخروج من الأزمة وتأمين أدنى المقومات الحياتية للبنانيين للعيش بكرامة. استهدفت طائرات حربية صهيونية موقعين في بلدة المحمودية جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارتين على منطقة الدمشقية في البلدة ذاتها بصواريخ جو أرض. من جهته قال جيش الكيان إن هذه الضربة الصاروخية تأتي ردا على إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية صوب الأراضي المحتلة. وكانت المدفعية الصهيونية قصفت سهل الخيام بعد إطلاق 4 صواريخ من لبنان، أشعلت حرائق في مستوطنة كفرج العادي، فيما رجحت مصادر إعلام عبرية أن يكون تنظيم فلسطيني وراء العملية. حول تبادل القصف بين لبنان والكيان الإسرائيلي نستمع إلى التقرير التالي.
فتيل توتر قد يشتعل بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلان جيش الاحتلال إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة عقب سقوط صاروخ واعتراض آخر، مشيرة إلى أن الحادثة كانت مفاجأة في الشمال. جيش الاحتلال أفاد بعدم وقوع إصابات نتيجة الصاروخ في كريات شمونة والسيطرة على حريق نشب في المكان، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان سقوط الصاروخ، وردت قوات الاحتلال بنيران مدفعية على مكان انطلاق الصواريخ باتجاه جنوب لبنان، ودعا الجيش المستوطنين في المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان إلى البقاء في الملاجئ. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت غادر جلسة الكنيست بعد إطلاق الصواريخ، وذلك لإجراء مشاورات أمنية، مشيرة إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أجل إحاطته الإعلامية مع السفراء الأجانب حول الهجوم على السفينة بخليج عمان للسبب ذاته. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في جيش الاحتلال تقول إن تقديرات الجيش تشير إلى أن مجموعة فلسطينية هي من تقف وراء إطلاق الصواريخ من لبنان. أيا كان ما حدث، فإنه يفتح الباب على مصراعيه للتكهنات بشأن ما تحمله الأيام القادمة من احتمالية تفجر صراع واسع قد يدخل فيه العديد من الأطراف في المنطقة، خصوصا وأنه يتزامن مع تقوقع إسرائيلي أو تخوف ربما لدى الكيان الإسرائيلي من المقاومة، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عزم حكومة الاحتلال البدء في تعزيز تحصين كافة المنشآت على طول الحدود مع لبنان. وكانت قناة كان الإسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن أن سلطات الكيان الإسرائيلي ستبدأ في بناء ملاجئ محصنة في جميع المباني الواقعة على مسافة لا تزيد عن 1 كيلومتر من الحدود الشمالية. رغم أن الأصابع لا تشير إلى حزب الله حتى الآن في هذه العملية، إلا أنه معني بأي حدث يحصل بين لبنان وكيان الاحتلال، وإذا ما تطورت الأمور فإن أحدا لم يعد يشك في أنه قادر على ردع العدو الإسرائيلي بشكل كبير. ولا شك أن معادلة الردع التي رسخها حزب الله في لبنان خلال السنوات الماضية قد غيرت في الكثير من المعادلات على مستوى قواعد الاشتباك.
أدانت سوريا حملات التحريض والنفاق التي قامت بها بريطانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص أوضاع درعا، واعتبرتها محاولة فاشلة ومكشوفة لرفع الضغط عن الإرهابيين في المحافظة. وقالت الخارجية السورية أن دمشق تحرص على معالجة أوضاع المنطقة الجنوبية عبر الحوار، لكن المجموعات الإرهابية ما زالت تعمل على نسف أي اتفاق وتفجير الأوضاع بأوامر من حماتها. وتابع المصدر أن مثل هذه الحملات والافتراءات الكاذبة لن تثني سوريا عن مواصلة مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضي وبسط سلطة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد. طالبت منظمة العفو الدولية حاكم البحرين حمد آل خليفة بالإفراج الفوري عن الشاب المعتقل كميل جمعة حسن وإسقاط التهم المنسوبة ضده. وأكدت المنظمة أن كميل يقضي عقوبة السجن لمدة 28 عاما وفقا لعدة محاكمات. إلى العناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤدي القسم الدستوري في مجلس الشورى الإسلامي. قالباف يعلن أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستقدم إلى المجلس بداية الأسبوع القادم. أمل وحزب الله في لبنان يجددان التأكيد على المقاومة خيارا مبدئيا لا يقبل المساومة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم ليلة صيفية هادئة وجميلة. أهلا بكم أحبتي إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نستمع معا بعد هذا الاستعراض لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:23. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:29، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. موضوعها معطيات آية التطهير وعلاقة المسلم بأهل البيت. يأتيكم حدث وحوار في الساعة 2:29. عند 3:09 تستمعون لتمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 3:39. في الساعة 3:44، 5 دقائق لسلامتك. تأتيكم قصة ونقد في الساعة 3:51 من هدي المنبر الحسيني عند 4:14. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 4:41. نشكركم على طيب المتابعة وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أعطر التحية ونقدم لحضراتكم تلاوة زاكية معطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ الشحات محمد أنور. تلاوة هذا اليوم هي من الآية 12 إلى آخر الآية 18 من سورة الأنعام. فلننصت وإياكم خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل لمن كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في
مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة: معطيات آية التطهير وعلاقة المسلم بأهل البيت عليهم السلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث عن علاقة المسلم بأهل البيت، والحديث ضمن نقطتين. النقطة الأولى في بيان الاتجاه الموضوعي في علاقتنا بأهل البيت، والنقطة الثانية في الآثار السلوكية المترتبة على علاقتنا بأهل البيت. نأتي إلى النقطة الأولى، علاقة المسلم بأهل البيت، تكلمت فيها وتحدثت عنها كثير من الأقلام. تحدثت الأقلام عن علاقة المسلم بأهل البيت ضمن اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول الاتجاه التجريدي، والاتجاه الثاني الاتجاه التفصيلي، والاتجاه الثالث الاتجاه الموضوعي. الاتجاه التجريدي ماذا يعني؟ الاتجاه التجريدي يقرر أن المسلم لا يحتاج إلى علاقة بأهل البيت. المسلم يمكنه أن يصل إلى أهدافه من دون أن يقيم أي علاقة بأهل البيت، ومن دون أن يكون أي علاقة بأهل البيت. أهل البيت مثلهم مثل باقي المسلمين، لا موجب لتكوين علاقة خاصة بهم. على الإنسان أن يسير على درب الإيمان سواء سار عليه أهل البيت أم لا. هذا الاتجاه التجريدي ما هو مستنده وما هو مدركه؟ مدركه أن الهدف الإسلامي لا يتوقف على علاقة بأهل البيت. ما هو الهدف؟ القرآن الكريم حدد لنا الهدف. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى كماله الروحي، هذا هو الهدف. القرآن الكريم يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة توصلك إلى الكمال الروحي، فالعبادة هدف. القرآن الكريم يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
وأقم الصلاة لذكري. المهم الكمال الروحي. القرآن الكريم يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود باليقين الموت، لا، المقصود باليقين أن تصل إلى درجة اليقين، أن تصل إلى درجة الكمال الروحي. فالهدف هو الوصول إلى الكمال الروحي. ومن الواضح أن الوصول لهذا الهدف لا يتوقف على أن نقيم علاقة بأهل البيت. أي ربط لنا، أي ربط للهدف بأهل البيت؟ يمكننا أن نصل إلى هذا الهدف وهو الكمال الروحي من دون أن تكون عندنا أي علاقة بأهل البيت. فالوصول إلى الهدف لا يتوقف على علاقة مع أهل البيت. ولذلك القرآن الكريم ركز على أن علاقتنا بمن مضى هي علاقة تاريخ لا أكثر. يقول القرآن الكريم تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. ايش كانوا يسووا؟ شنو خصائصهم؟ ما لكم علاقة؟ أنتم امشوا إلى الهدف، أنتم اسلكوا الدرب إلى الهدف ولا يهمكم من مضى. إذن علاقتنا بأهل البيت علاقة تجريدية، يعني المهم أن نصل إلى الهدف وهو الكمال الروحي من دون حاجة إلى أن نكون علاقة خاصة وعلاقة نفسية بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الاتجاه الأول. هذا الاتجاه يصطدم بمجموعة من النصوص سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة. مثلا قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أنت مطلوب أن تشكل علاقة ودية مع أهل البيت. الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه رويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قيل ما القربى؟ قال ذريتي علي وفاطمة وابناهما. تجي إلى آية أخرى، الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يجب أن تكون علاقتك بالنبي أقوى من علاقتك بنفسك. والنبي نقل هذا المضمون إلى أهل بيته. المؤرخون، المحدثون، المفسرون كلهم رووا ذلك. ألست أولى بكم؟ يوم غدير خم قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. تجي إلى السنة النبوية، ذكرنا صحيح البخاري يروي عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله. إذن الحب مطلوب. أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. الثعلبي يروي في تفسيره من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. إذن احنا عندنا مجموعة من النصوص تؤكد ضرورة وجود علاقة مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يطرحه حتى بعض الأقلام الشيعية، اتجاه التفصيلي. ما معنى الاتجاه التفصيلي؟ أهل البيت لهم صفحتان، صفحة ذاتية وصفحة سلوكية. الصفحة الذاتية يعني شنو؟ مثلا علي اقتلع باب خيبر، هذا شيء شخصي في الإمام علي. علي ردت له الشمس، علي كانت له ولاية تكوينية، علي، كل هذه المواصفات تعبر عن الصفحة الذاتية والشخصية للإمام علي عليه السلام. الصفحة الأخرى صفحة سلوكية، زهد علي، عبادة علي، أخلاق علي، جهاد علي، فكر علي. إذن الصفحة الثانية تعني إنجازات الإمام علي عليه السلام، هذه نسميها الصفحة السلوكية. فعندنا صفحتان، صفحة ذاتية، صفحة سلوكية. أصحاب هذا الاتجاه ماذا يقولون؟ يقولون ينبغي أن تكون علاقتنا بأهل البيت في إطار الصفحة السلوكية لا في إطار الصفحة الذاتية. يعني ليس مهما أن نجلس ونستغرق في الصفحة الذاتية، معاجز علي، فضائل علي، ولاية علي التكوينية، شخصية علي، هذا ليس مهما الاستغراق والارتباط بالصفحة الذاتية، هذا ليس أمرا مهما، المهم الصفحة السلوكية، المهم أن نقرأ أخلاق علي، أن نقرأ زهد علي، أن نقرأ جهاد علي، أن نقرأ عبادة علي، أن نقرأ الصفحة السلوكية لأهل البيت، هذا هو المهم، وليس المهم أن نقرأ الصفحة الذاتية. لماذا؟ أصحاب هذا الاتجاه يذكرون وجهين، تأمل معي. الوجه الأول أن الهدف من إيجاد محمد وأهل بيته، الهدف هو أن يكونوا قدوة، هذا هو الهدف، ليس الهدف من وجودهم أن نقرأ شخصياتهم، الهدف أن يكونوا قدوة. القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم، يعني المسألة مسألة اقتداء، ما إن تمسكتم بهما. الهدف من وجود النبي وآله أن يكونوا قدوة، وهذا الهدف تحدده الصفحة السلوكية ولا تحدده الصفحة الذاتية. شنو الربط؟ يعني مثلا قلنا الزهراء تحدثها الملائكة أو ما قلنا، شنو أثر هذا على سلوكنا؟ قم، الزهراء حدثتها الملائكة أو ما حدثتها، ما هو أثره على سلوكنا؟ الزهراء مثلا كان لها مصحف أو لم يكن، ما هو أثره على سلوكنا؟ الأئمة أفضل من الأنبياء أو لا، ما هو أثره على سلوكنا؟ مريم أفضل من الزهراء أو الزهراء أفضل من مريم، ما هو أثره على سلوكنا؟ الصفحة الذاتية لأهل البيت لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بها وأن نتأمل فيها، ما هي خصائص الذاتية للزهراء أو الخصائص الذاتية لعلي، هذا أمر من قبيل الترف الفكري الذي لا ينعكس على سلوكنا ولا على خطنا العملي. إذن علينا أن نؤطر علاقتنا في إطار الصفحة السلوكية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يركز على الصفحة الذاتية للأنبياء والأبطال، وإنما ركز على الصفحة السلوكية. القرآن الكريم يركز على العمل. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: قالوا لن نؤمن لك، يخاطبون النبي، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل أو أعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآية توضح العلاقة، يعني علاقة الرسول بنا علاقة رسول، بس علاقتنا بالنبي يجب أن تكون في إطار الرسالة، يعني في إطار القدوة، في إطار الصفحة السلوكية. ما لنا شغل بالصفحة الذاتية. النبي كان آباؤه طاهرين أو ما كانوا، النبي كان نور قبل أن يخلق الكون أو ما كان، ما لنا شغل بالصفحة الذاتية. صفحة السلوكية، هل كنت إلا بشرا رسولا، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أيضا من الآيات عندما تتحدث عن الأنبياء: فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. بعد: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني ركز على القضية الاقتداء، ركز على القضية السلوكية. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اجعل علاقتك بهم علاقة الاهتداء، علاقة الاقتداء، لا علاقة الاستغراق في المعاجز والكرامات والمناقب والخصوصيات. حاول أن تنشر فكر علي، أن تنشر زهد علي، أن تنشر عبادة علي، أن تنشر فكر علي. أما معاجزه وكراماته فلا ربط لها بالسلوك. هذا هو الاتجاه الثاني. نجي الآن إلى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث الاتجاه الموضوعي، وهو الاتجاه الصحيح بنظرنا. الاتجاه الموضوعي يعني أن تكون علاقتنا بأهل البيت مزيجا من العلاقة القدسية والعلاقة العملية. علاقتنا مركب من أمرين: علاقة قدسية، علاقة عملية. يعني شنو علاقة قدسية وعلاقة عملية؟ كما أن علينا أن نحلل وأن نقرأ فكرهم، عطاءهم، زهدهم، ورعهم، أخلاقهم، علينا أيضا أن ننشر كراماتهم، معاجزهم، فضائلهم، خصائصهم الذاتية، ننشرها وننوج لها وننوه بها. يجب أن تكون علاقتنا بهم علاقة تقديس وعلاقة اقتداء. لما؟ أذكر لك دليلين التفت إليهما. الدليل الأول، هذا الدليل مكون من أمور ثلاثة. الأمر الأول، علماؤنا قسموا الكلام، كلام الله عز وجل، قسموا كلام الله إلى قسمين: كلام لفظي وكلام ذاتي. شنو الفرق بين الكلام اللفظي والكلام الذاتي؟ الكلام اللفظي هو هذا، حروف وأصوات، صوت مسموع، هذا نسميه كلام لفظي، صوت مسموع. الكلام اللفظي مستحيل على الله، الله لا يمكن أن يصدر منه حروف، لا يمكن أن يصدر منه كلام لفظي. إذن ما معنى قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ شنو معنى الآية إذا ما تصدر منا حروف؟ شنو معنى الآية؟ الحروف لا تصدر إلا من جسم، الصوت لا يصدر إلا من جسم، والله ليس بجسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الله ما يتكلم كلاما لفظيا. إذن شنو معنى وكلم الله موسى تكليما؟ معنى الآية الأخرى، القرآن يفسر بعضه بعضا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. شنو معنى وحيا؟ يعني إلهام. هذا الطريق الأول، أن يلهم قلبه كلاما معينا. وأوحينا إلى أم موسى أن شنو؟ أن اقذفيه. أوحى لأم موسى، ما نزل جبرائيل على أم موسى وقال لها اقذفيه في اليم، لا، ألهمت وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني: أو من وراء حجاب. يعني الله تبارك وتعالى يخلق الكلام ضمن مادة معينة، مثل شنو؟ موسى دخل طور سيناء، سمع من الشجرة كلاما، الله بواسطة الشجرة خلق أصوات معينة، هذا معنى كلم الله موسى تكليما. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذا هو الكلام اللفظي. الكلام الذاتي شنو معنى؟ الكلام الذاتي بمعنى أن الله عز وجل يجعل بعض مخلوقاته مظهرا له تبارك وتعالى، بعض مخلوقاته يختارهم ويجعلهم مظهرا له. خل أضرب لك مثال: هذه الشمس العظيمة، إنسان إذا ينظر إلى الشمس ماذا يجد؟ يجدها مظهر لقدرة الله، مظهر لحكمة الله، مظهر لإبداع الله، مظهر لعظمة الله. إذن الشمس مظهر لله، إذن الشمس كلام الله، الشمس كلمة من كلمات الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني حروف ربي، يعني أوراق نرسلها في البحر شكل حطها. شنو معنى كلمات ربي؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلمات ربي يعني مظاهر، مظاهر القدرة الإلهية، مظاهر الحكمة الإلهية، مظاهر قدرته كلماته. فالشمس كلمة من كلماته، لاحظت شلون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هل البشر يمكن أن يكون كلمة من كلمات الله؟ يعني يصير أنا الإنسان البشر أصير كلام الله؟ أن يكون البشر كلام الله؟ يصير، نعم. شلون؟ القرآن يقول: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه الكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم. يعني المسيح كلمة من كلمات الله. آية أخرى واضحة صريحة: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. المسيح كلمة، كلمة من كلمات الله المسيح. لما؟ لأنه يقول: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. المسيح كلمة من كلماته تبارك وتعالى. إذن البشر يمكن أن يكون كلمة من كلمات الله. إذا كان المسيح كلمة، محمد ليس كلمة طبيعي. إذا كان المسيح كلمة من كلمات الله فمحمد وآله كلمة من كلمات الله. تعال أنت اقرأ قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. شنو الكلمات؟ فتاب عليه. شنو معنى الكلمات؟ خل نرجع للطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه وابن حجر في صواعقه. شنو الكلمات؟ يقول آدم لما أخطأ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي بحق محمد. فخوطب من محمد؟ من ذا محمد اللي قاعد انت تقول بحق محمد؟ قال: انك يا رب لما خلقتني ورفعت رأسي وجدت على العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله.
اللهم صل وسلم على محمد
فعلمت أنه ليس هناك عبد أقرب إليك منه، ولذلك جعلت اسمه مع اسمك. طبعا احنا ندري أن النص مسقوط منه شيء، النص ما جابها، وإلا محمد كلمة واللي تلقاه آدم كلمات مو كلمة. فوين بقية النص؟ بقية النص في الكتب الأخرى، المناقب للخوارزمي، وين إكمال الدين وإتمام النعمة؟ ترجع إلى هذه الكتب تنقل بقية النص. قال: فقرأت على العرش مكتوبا كذا كذا محمد وآل محمد.
محمد
خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن كلمات يعني محمد وآل محمد، يعني محمد وأهل بيته كلمات الله، مظاهر قدرته، مظاهر عظمته، مظاهر إبداعه. نجي إلى الأمر الثالث. طيب لما عرفنا أن أهل البيت محمد وأهل بيته كلمات مظاهر لقدرة الله، لماذا الله جعلهم هكذا؟ ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من جعل النبي وأهل بيته كلمات؟ ما هو الهدف من جعل النبي وأهل بيته مظاهر لقدرته تعالى؟ سؤال هو السؤال. ما هو الهدف من جعل الشمس مظهر لقدرته؟ شنو الجواب؟ لماذا الله جعل الشمس مظهر لقدرته، لعظمته، لإبداعه؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ الهدف من جعل الشمس مظهرا وكلمة من كلماته تعالى أن تصل إلى الله عبر الشمس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الشمس كلمة الله، أنت من خلال الشمس تصل إلى الله عز وجل. الشمس توصلك إلى الله لأنها كلمة الله. إذن الهدف اتضح. لماذا جعل النبي وأهل بيته كلمات مظاهر؟ لأننا إذا تعرفنا على أهل البيت تعرفنا على الله، فهم مظاهر قدرته، فهم مظاهر عظمته، فهم مظاهر إبداعه. وإلا إنسان يقتلع باب خيبر بكف واحدة، طبيعي مظهر لقدرة الله. إنسان ترد له الشمس طبيعي مظهر لقدرة الله، إنسان يصلي في